والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا إسحاق يعني ابن عيسى قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: ثم رأيناك مكعكعا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قوله حدثنا في فائدة معروفة في المصطلح، وهي تقديم المتن على الإسناد. وحدثناه، فالهاء ضمير يعود على الحديث السابق، وفي هذا دلالة على جواز تقديم المتن على الإسناد، أن تذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم ثم تقول حدثناه فلان فلان، ويصنع هذا كثيرا أصحاب كتب الغريب، من أسندت الأحاديث التي فيها الغريب، الخطابي في غريبه، وكابن قتيبة في غريبه، هؤلاء يوردون الحديث ويقولون حدثناه فلان عن فلان إلى الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه محمد بن رافع وشيخ نيسابوري، وشيوخ مسلم النيسابوريون من قدماء شيوخه، وكانت العادة آنذاك أن يأخذ الطالب العلم عن شيوخ بلدته، ثم لما يجمع علم شيوخ بلدته يبحث في الطلب. فمن كان من نيسابور من شيوخ الإمام مسلم، هؤلاء من قدماء شيوخه. وحدثناه محمد بن رافع، حدثنا إسحاق قال يعني ابن عيسى القباع أبو يعقوب البغدادي، وهذا القباع ملحق بالعباد الأربع في الرواية عن عبد الله بن لبيعة قال أخبرنا مالك الإمام دار الهجرة مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في هذا الإسناد بمثله. فمالك يرويه عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عباس بالإسناد السابق. تكلمنا عن الحديث مطولا، والإسناد السابق فيه رواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء عن زيد بن أسلم، هنا مالك عن زيد بن أسلم، فمالك يتابع حفصا، مالك يتابع حفص بن ميسرة في الرواية عن زيد بن أسلم بهذا الحديث الذي معنا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو طويل في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف والخشوع. مسلم رحمه الله عقد مطاردة يسيرة لتقع الفائدة الجسيمة كعادته، قارن بين ألفاظ مالك بين ما امتاز به مالك، قال غير أنه قال، ضمير أنه تعود إلى غير أن مالكا قال، ثم رأيناك تكعكعت. هناك حفص بن ميسرة في روايته عن ذلك قال ثم رأيناك كففت، هنا قال تكعكعت. وكما أن القرآن فسر بعضه بعضا فإن الأحاديث أيضا يفسر بعضها بعضا، فكففت بمعنى تكعكعت بمعنى تلحيت كما ورد في حديث أسماء وهو الحديث السابق. والمراد بتكعكعت أي توقفت وأحجمت، فالتكعكع مداره على التأخر والتردد. ولذا يقولون تكعكع فلان أي نكص على عقبيه. والمراد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطف عقودا من الجنة وهو في الصلاة، في صلاة الكسوف لما طول في القراءة امتن الله تعالى عليه بأن أراه الجنة وأراه النار قلة، فكانت هذه الرؤية حقيقية وليست تخيلية. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة والنار حقيقة، والذي يدل على أنها حقيقة أنه مد يده وكاد أن يقطع عقدا من أن يقطع عقودا من عناقيد العنب في الجنة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، لأن العنب انقطف أو سيرفع إليه القيامة ولم يفنى ولن ينتهي. وكل بقرة محبة كانت مكان محبة، والدنيا غير الآخرة، والله جل في علاه وضع للدنيا قوانين، وكانت هذه القوانين مضطردة. والسعيد ويهتم بالسعادة إلى أن يفهم العبد سنة الله في كونه وسنة الله في شرعه وأن يوائم بينهما. فكل من يخلص إلى حديث في فهم أحاديث الفتن وقضاء القدر والفتن والإسرار في خلق الله تعالى إنما يخلق بين إيش؟ بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع. يعني علماء ومثلا الفقهاء الأربعة الكبار أجمع العلماء على فضلهم، فلما نتكلم في إجماع العلماء على فضلهم نتكلم في سنة الله في الشرع ولا في الشرع ولا في الخلق؟ في الخلق. ما يجوز نجعلها نجعل ذلك من لوازم المفاريده تتعدى الشرع، فنقول من لم يكن له مذهبا فهو اخر. هذا خلط بين سنه الله في الهوى وسنه الله في الشرع، ووقع خلط كثير في هذا الباب، ولست الان بفضل الكلام عنه والله ان افتح في الروم وكتب كتاب مخبر في هذا. لكن الشاهد ان سنه الله في كونه تقضي أن تكون الجنة الآخرة دون غير الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد المد تكعب بعد المد سحب يده، وإلا لوقع تداخل بين الجنة بين الدنيا وبين الآخرة. ولعله حينئذ يصح أن يقول رجل التقيت بالنبي يقظة لا منام، وأن يقول أني رحلت في الآخرة، وأن يعني تكون هذه يعني باب يلج منه كثير من الكذابين تحت اسم الكرامات، لباب منكر وغرر. مش ممكن الجنه والنار حياتان منفصلتان. النبي صلى الله عليه وسلم وهو منبوذ في ذات الموقف العظيم في تلك الايه الظاهره، النبي اغلق هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم اغلق باب ان يكون في تداخل بين الحياه الاخره وبين الحياه الدنيا. طبعا من يقرا كتب مناقب القوم يجد كذبا كثيرا في هذا الباب، لان بعض الناس منهم ومن يمضي كتاب لبعضهم اسم الكتاب بداع ما كان في ان محمدا لا يكون من زمان ولا وأن أبو الأولياء أصحاب الطرق أخرج من القبور من قوة أصحابهم وأتباعهم، وكل عمره يدور على الملهوفين والمنصرفين ومنتقل من قارة لقارة من محيط والحار، وعمله في الأرض كل هذا الحال. لما تقرأ كتب مناقب القوم هذا أمر الله، هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله. فلحكمة عظيمة لحكمة عظيمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخذ شيئا من هذا القطف ما حصل في تداخل بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. قال ثم رأيناك تتكعكع. على عادتنا في منهجنا المنفرد أننا نذكر اللفظ الذي أخفاه مسلم في صحيحه ونفحص كلامه لنبسط فهم منهجه ولسنا مستهينين له فيما قال، لكن هذا العلم قال بمثله، لأن ينبغي أن يكون لفظ حديث مالك عن زيد بن أسلم مثل لفظ حديث حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم سابقا. ومسلم يفرق في صحيحه بين قوله بمثله وبين قوله بنحوه، فبمثله إلا الكلمات التي نبه عليها الإمام مسلم أو تقديم أو تأخير أو أشياء لا تكاد تذكر في الفهم في المعنى، يعني فعل مضارع يعني ما يترتب عليه كثير يعني زائده بالمعنى او مثله الحديث، يعني عند مالك الموضع وسطر حديث من روايه المصعب الشوري في الموضع رقم 66، والحديث كما تبين معنا طريق مالك لما خرجنا أماكن خوارج المصاري هذا الحديث وهي مصيبة. يقول الإمام مالك عن زيد بن أسلم عن طالب بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال خسفت الشمس، خسفت الشمس. هناك قال حفص بن ميسرة قال انكسفت الشمس، قال انكسفت خسفت، مالك يقول خسفت. وحفص بن ميسرة يقول ايش؟ يقول انكسفت. وهذا دليل على أن الانكساف والانكساف يطلق على الشمس وعلى القمر، وليس الخسف خاصة في القمر، وليس الانكساف خاصة في الشمس. فإن ذهب الضوء بالتمام والكمال، أعني ضوء الشمس والقمر، كان خسفا، وإن ذهب بعض الضوء كان كسفا، كان كسفا. الانكساف والانكساف يطلق هو تجوزوا في إطلاق الخسف والكسف على كل منهما. قال خسفت الشمس، خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه، فقام قياما طويلا، قال نحو من سوره البقره. قال ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا، القيام في ركعة ثانية، وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الثاني، ثم ركع ركوعا طويلا، هذا الركوع الثاني في الركعة الثانية، وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس، انصرف وتجلت الشمس. إذا الأصل في الصلاة أن تطلع حتى تنجلي الشمس، فإذا تجلي الشمس وصلينا صلاة ما أضربنا فيها هدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم من في البحور، وصلينا والشمس والآية قائمة ولم تنجلي بعد، ماذا نصنع؟ نجلس نستغفر وندعو. هل نعيد الصلاة؟ لا نعيد الصلاة. ومن أعاد الصلاة فقد صام. الصلاة أننا نجلس ندعو ونستغفر ويخطب الإمام خطبة، وتكون هذه الخطبة يعني موعظة. قال فقال ثم سجد ثم انصرف لانصرف عن الصلاة وقد تجلت الشمس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يوصفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامي، ثم رأيناك تكعكع. وهذا الذي نص عليه مسلم في المخالفة بين رواية مالك عن رواية حفص بن ميسرة، كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فاللفظ هو عين اللفظ إلا الكسوف والخلود كسفت وخسفت، وأما اللفظ هو هو. وهذه الصفات أعني الصلاة الطويلة التي في كل ركعة ركوعان هي الأحاديث المتقدمة في الباب، منذ أن بدأنا في كتاب الأصول المسلم هي الأحاديث المتقدمة في الباب وهي المشهورة، وجميع هذه الأحاديث حتى الأحاديث التي فيها ثلاث ركوعات، وبينا أن مسلما بين من رواه عن عائشة بثلاث ركوعات، وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الكسوف في حياته إلا مرة واحدة، وفي جميع الأحاديث أن النبي قال أنه ورد في الحديث أنه صلى لما مات ابنه إبراهيم، ولا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من إبراهيم، له ولد واحد اسمه إبراهيم، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الصلاة، وهذا أمر يقيني عند علماء الفلك. متيقنون أن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع عدد كسوف واحد، وحددنا موعد الصوم، وقلنا كان كسوف الظهر الساعة الثامنة ونصف تقريبا، وأكد ذلك الحديث الأخير حديث الباب، ويأتينا إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد أن جميع الأحاديث الثابتة المعتبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، في كل ركعتين ركوعان، فصلى أربع ركوعات كل ركعتين. وهذا مذهب الإمام البخاري وقول الإمام أحمد وقول جماعة المحققين، وأن كل الروايات التي فيها غير الركوعين في الركعة إنما هي بمعنى واصل، هي معلمة وليست هي متكررة، النبي كرر الصلاة وصلى على أكثر من حال وعلى أكثر من نحو. وقد صنع الإمام مسلما شيئا مهما، وهذا منهج مضطرب له في بيان العلل التي أخطأ فيها الرواة وهو الثقات. لا أخاف من خطأ الكذاب أو خطأ كثير الوهم، وإنما أخاف من وهم الثقة. وإذا مسلم رحمه الله تعالى بين في صحيحه بطرق خزية وهم بعض الرواة، خصوصا من أخطأ على ابن عباس فروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع في الركعة الواحدة أربع ركعات، وأفرد بابا لهذا يأتينا إن شاء الله تعالى بعد الحديث الذي معنا. والتوبيبات العرضية الموضوعة كالعادة تبولات أثقل صحيحة مسلم منهجه فيه، وكثير من التوبيبات في الباب الذي يلي الذي بعد هذا لا صلة للحديث إلى الحديث الأول بالتوبيب المذكور عند الإمام النووي. تبولات الشروحات مسلم فيها خلل لأنها وسيلة وليس فيها مصنوع الإمام مسلم. الشاهد تلميذ الحديث هنا أعني حديث مالك تماما كتلميذ الحديث عوف بن ميسرة، قال لو يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت، فقال إني أريد الجنة، إني رأيت أو قال أريد الجنة فتناولت منها عقودا، ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء، قالوا لما يا رسول الله؟ قال لكفرهن، قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت والله ما رأيت منك خيرا. طيب هذا الدم الصفة ولا بالموصوف؟ في فرق بين الصفة والموصوف ولا في فرق؟ في فرق. واحد تلميذ تلاوة تجويد عند الشيخ، فالشيخ يقول له شيخ مات، قال له آخر آية في سورة الخروج، قال له اللوح، قال له محفوظ، قال محفوظ صفة، اللوح موصوف اسم اللوح، قال اللوح يا روح، قال اسم محفوظ، قال لا محفوظ، قال لا محفوظ، قال محفوظ اسم، محفوظ صفة، والموصوف ايش؟ الموصوف اللوح. فآخر شيء في الضرب اللي هو اللوح مش محفوظ. طيب العبرة هنا بالوصف لما بالموصوف، يعني هي النار لأنها نار ولأنها تكفر العشير، تصير هي تكفر العشير موجود. طبعا اشترك الرجال كفر العشير مع النساء في مئين
بلا شك يشبهون بلا شك يشبهون يذكرون قصة رمزية لكنها يعني معبرة عن هذا المعنى. قالوا رجل امرأة قبلت رجلا عنه ثم أردت أن تتصدق عليه فتطلقت عليه بعين من عينيه فلما وضع له العين فرأى فطلقها. فقيل له لما طلقتها؟ قال يا الله قال يا الله وطلقك انها الله ونسي انها تزوجته انها تزوجته وهو اعمى. الله اعمى. الشاهد الذنب هنا بايش؟ بالصفه ولا بالموصوف؟ الذنب بالصفه وليس بالموصوف. وتكلمنا عن هذا عن هذه الصفه وعن شرح الحديث يعني ان شاء الله تعالى ما يغني ويكفي فيما سبق. طب ناتي للباب الذي يليه لن نقرا الشرح لان الباب الذي يليه كما قلت له صفه له صله قويه باحاديث الباب واراد مسلم رحمه الله ان يبين بطريق خفي ان احاديث المرويه عن عبد الله بن عباس معلوله وليست بصريحه. نسمع حديث عبد الله بن عباس ورد من طريقين وهو قطعا من انفرادات الامام مسلم لان الطريقين مدارهما على حبيب بن ابي ثابت عن طاووس عن عبد الله بن عباس وحبيب بن ابي ثابت لم يسمع من طاووس. حبيب بن ابي ثابت لم يسمع من طاووس ومدار الحديثين على هذا. وأورد الإمام مسلم اللفظ الثاني ليبين مراد من رواه باللفظ الأول فكان اللفظ الثاني مفسرا لللفظ الأول. نسمع حديث عبد الله بن عباس باللفظ الذي وقع وهم عليه فيه. نسمع.
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الدين لمن قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن سفيان عن أبي عن طاووس عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات في أربع سجدات وعن علي مثل ذلك.
ليس هذه عدده عن علي مثل ذلك. هذا هو الخلاف عن فلان وعن فلان عن فلان منهج الترمذي في جامعه رحمه الله. وعن علي مثل ذلك وين علي وين حديث علي؟ ما سبق وما لحق. ما سبق وما لحق. طبعا المسلم يكتب في عصر ولتلاميذ يعرفون الرواه ويعرفون مقال ويعرفون متى يحتمل أن تقع العلة الخطية. الإمام مسلم أوصي في الله بن عباس بطريقة عجيبة على غير العادة إذا كنتم تذكرون مر بنا في أوائل كتاب النجوم وهو يسوق حديث عائشة أدخل الطرق الثابتة عن ابن عباس التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وفي كل ركعة ركوعان. وبين وهم حديث عائشة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث ركوعات. يعني وهم في الحديث في الأحاديث. أحاديث صلاة الكسوف والكسوف متواترة تواترة معنويا. رويت عن 21 صحابيا. وكثير منها في الصحيحين. أو أحدهما فصلاة الكسوف بصفتها صلاة ثابتة والاضطرار فيها إنما واقع في غير صفة الركوعين في كل ركعة. ولذا علماء الحنفية قالوا صلاة الكسوف بصدق الصلاة العادية ونصلي صلاة الكسوف بركوع واحد بناء على أن الأحاديث مضطربة فنقول ليس كل اضطراب معلم من الحديث. والإمام البخاري اقتصر على الركوعين في كل ركعة والإمام مسلم ذكر الثلاث ركوعات في حديث عائشة وأعلى، وذكر الأربع ركوعات في حديث عبد الله بن عباس، وأعله بأن ذكره بأن أهال على حديث علي، وحديث علي لم يثبت عند أهل السنة. فروى عبد الله بن عباس جمع بركوعين، وتقدم ذلك. فروى عبد الله بن عباس كثير بن عباس وعطاء بن أبي يسار ومقسم ثلاثتهم رووا عن عبد الله بن عباس، وذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة. العبرة بالطبقة صلت الله والمروي عنه، والعبرة بالكثرة حتى نعلم العلة. فرواية الجماعة مقدمة على رواية الواحد. ثم ننظر في طبقة الراوي والمروي عنه، فإن كان قد ضبط وملازما لها فرواية ملازم مقدمة على رواية من التقى بالشيخ مرة. فرواية كثير بن عباس ومقسم وعطاء بن يسار مقدمة على رواية طاووس، طاووس يمني. لكن العلة التي معنا تكمن في أن حبيب ابن أبي ثابت قد نص أئمة الجرح والتعديل أنه لم يسمع من طاووس. الحديث كما قلت من إخراج المسلم لم يخرج البخاري، فيه عن الحبيب حبيب مدلس، ولما يروي الحبيب من غير التصريح عن رجل لم يسمع منه تكون العلة في الواسطة بينهما الذي أخفاها، تكون الواسطة تكون العلة في الواسطة التي أخفاها. قال ابن حبان على إثر روايته هذا الحديث، هذا الحديث ليس بصحيح لأنه من رواية الحبيب ابن أبي ثابت عن طاووس، ولم يسمع حبيب من طاووس. وقال البيهقي على إثر هذا الحديث السنة الكبرى الجزء الثالث 227، قال وحبيب وإن كان من الثقات فقد كان يدلس، ولم أجد ذكره بسماعه من طاووس، ويحتمل أن يكون حمله عن غير موثوق عن طاووس. يقول البيهقي ويحتمل أن يكون حبيب حمل هذا الحديث بعينه عن غير ثقة عن طاووس، يعني حتى نمشي الحديث وحتى يصح لنا الحديث قبل أن نعمل على بيان أيهما الأرجح ما رواه الجماعة عن ابن عباس، نحتاج أن نعلم الإسناد أصلاً، أن نعرف الواسطة بين حبيب وبين طاووس. حبيب مدلس لم يقع التصريح بالسماع أبداً، ولم نعرف من هي الواسطة بين حبيب وبين طاووس، فبقيت علة الانقطاع حاصلة. فقال عن ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كسفت الشمس ثمان ركعات. شو يعني ثمان ركعات؟ كيف صلى ثمان ركعات؟ شو مراد الركعات؟ ثمان ركوعات. مراد الركعات ثمان ركوعات، وهذه الثمان ركوعات هي ركعتين. فمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات في ثمان ركوعات في ركعتين، يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد إيش؟ قد صلى في الركعة الواحدة أربع ركعات، يعني يقوم يقرأ ثم يركع ثم يقوم فيقرأ مبتدئا بالفاتحة، ثم يركع ثم يقوم يقرأ مبتدئا بالفاتحة ثم يركع ثم يقوم يقرأ. لفظ مهم، فمسلم ما تثابت قال ثمان ركعات في أربع سجدات. إيش هي أربع سجدات؟ العادة سجود في كل ركعة سجدتين سجدتان. قال وعن علي مثل ذلك، أورده مسلم باللفظ الثاني، كل لفظ ثاني قال أنه صلى لفظ الذي بعده، ولأن تعرض له تعرض الكلام على طريق على إسناده، قال أنه صلى في كتبه، قرأ ثم ركع، 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 قرأ ثم ركع. مسلم في اللفظ الثاني، ماذا أراد اللفظ الثاني؟ أم على عادته حتى في الوعظ يأتي دائما مسلم بالإجمال، ثم بعد الإجمال يبدأ يأتي بالإيش؟ يأتي بما يخص الإجمال، يأتي بما يقضي على الإجمال. هذه عادة مضطردة لمسلم في صحيحه في ترتيب الأسفار، ولكنه إن أراد أن يعلم فإنه بعد أن يورد الأحاديث الصحيحة يأتي بالعلة، يأتي بالعلة، فأتى بالعلة بعد أن سرد لنا حديث كثير عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركوعين في كل ركعة، ثم أخر إلى هذا الباب، ثم ذكر بقية الأحاديث عن ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقب هذا الحديث ذكر ستة من الصحابة تعرض فيها إلى أحكام صلاة الكسوف، ولم يتعرض فيها إلى صلاة الكسوف. صلاة الكسوف سبق، فكان لمسلم في صلاة الكسوف من خلال سبب التقسيم وفصله وتنوعه، كأنه جعل الأحاديث على قسمين، القسم الأول في صفات الكسوف، والقسم الثاني في أحكام صلاة الكسوف. ختم صفة صلاة الكسوف بهذين الطريقين لحديث عبد الله بن عباس وهو معل، وهذه العلة هي تكمن في الانقطاع، هذه العلة تكمن في الانقطاع. طيب إسماعيل بن علي من هو؟ إسماعيل بن إبراهيم ابن علي أمه، علي أمه. ومن الخطأ الذي بين يدي إسماعيل بن علي لا يوجد ألف قبل ابن، والألف تسقط بين أب بين ابن وأبي، بين الولد وأبيه تسقط الابن، أما إذا كانت بالنسبة للجد أو لوالد الجد أو للأم فلا بد من إثبات الألف. عن سكان الثور، الحديث مروي من طريق سكان الثوري من طريق سالم بن محمد الزاهد في مهر الترمذي، قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر. محمد ثابت بن محمد الزاهد روى عن ثوري عن حبيب عن طاووس، وقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسوف الشمس والقمر. هذا اللفظ صحيح ولا هذا خطأ؟ هذا خطأ. لماذا؟ لأن النبي ما صلى إلا في كسوف الشمس ولم يصلي في القمر، وقد أخطأ فيه، وثابت ليس بقوي ولم ينظر الحديث، وخطأه في رواياته إلى حديث كثير. فسأل محمد الزاهد أخطأ في رواية هذا الحديث عن سفيان، ورواه الترمذي، روى هذا الحديث الترمذي في جامعه من طريق محمد بن بشار عن يحيى القطان، ورواية يحيى القطان عن الثوري هي رواية نسمع الرواية ثم نبين خطأ محمد ابن بشار وهو مهدار وهو من الأئمة الاستقاء إلى أنه أخطأ في الحديث. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن مثنى وأبو بكر بن خلاد كلاهما عن يحيى القطان، قال ابن مثنى حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا حبيب عن طارق بن عبد عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف،
المراد أنه صلى الركعة الثانية كما صلى
الركعة الأولى قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع قرأ ثم ركع أربع مرات. والحديث خرجه أبو مروان أحد تبويبات الإمام مسلم في مستخرج العمر. أبو مروان مستخرج في مسلم. وأكثر من يوضح المراد طرق التي ساقها أبو مروان. يعني ينبغي لمن يقرأ صحيح مسلم أن يكون بجانب بلاد أبو مروان بجانب. فأبو مروان أخرج الحديث بهذا اللفظ إلا أنه قال ثم سجد سجدتين. مسلم في السجود هنا ما وضح كم سجد سجد، وإنما وضحه في اللفظ السابق لفظ ابن علي عن سفيان، ولفظ يحيى القطان عن سفيان وضح الركوع ووضح السجود، وابن علي وضح ايش؟ وضح السجود. انظر لفظ ابن علي في السجود ماذا قال؟ قال في اربع سجدات. فلفظ يحيى القطان عن سفيان ماذا قال في السجود؟ سجد سجد ثمان مرات ثم سجد. لكن عند ابي اعلى عند ابي عوان اصلا استخرج قال ثم سجد سجدتين، قال ثم سجد سجدتين وفي الاخرى بمثلها، فصار المجموع اربعه. يعني توافقت الروايات توافقت الروايات. نعرف الاحاديث المعلمه الصحيحه بجمع احاديث الباب، نجمع الطرق ونجمع الاخطاء، نعرف من الذي اصاب ومن الذي اخطا. قال والاخرى بمثلها. اذا مراد الامام مسلم معلم، ويراد الامام مسلم يفيدنا هنا بفائده مهمه، ان الخطا من ذاك التفريط ليس خطا من خلف التفريط. مش ممكن أن تتعلق الخطأ في ابن علي. لو واحد قال أخطأ ابن علي فذكر أربع ركوع أربع ركوعات، هذا صحيح خطأ؟ لماذا خطأ؟ يقال رواه أن فردان أربع ركوعات غير ابن علي، فلم يخطأ فيه ابن علي، وإنما أخطأ فيه شيخه أو من هو دونه. إذا رأينا من رواه عن حبيب تبعي غير سفيان وذكر أربع ركعات يكون خطأ من غير سفيان. إذا رأينا من رواه عن طاووس غير حبيب وذكر أربع ركعات نقول الخطأ ليس من حبيب. لكن لما جمعنا الطرق ما وجدنا الحديث إلا عن حبيب، فتبين لنا أن العلة في الحديث إنما هي إيه؟ العلة في الحديث إنما هي عانة حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مدلس. وما رواه أحد قط من حديث عبد الله بن عباس إلا مدار الحديث عن حبيب عن طاووس عن عبد الله بن عباس. لو رواه آخر غير حبيب يقول خطأ من طاووس، ولو رواه آخر غير طاووس عن ابن عباس وتواتر عندنا النقل عن ابن عباس نقول اخطأ ابن عباس، لأن ابن عباس رواه على خلاف ما رواه 20 واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية واحد خطأ كخطأ ابن عمر في عدد المرات النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم في الصحيح وذكر ابن عمر خطأ أنه اعتمر على الصلاة 5 مرات وهكذا. طيب هنا بارك الله فيكم محمد بن مسنى العنزي أبو موسى الزمي أبو محمد بن مسنى أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد أبو بكر الباهلي كلاهما عن يحيى بن سعيد الخطان قال ابن مسنى حدثنا يحيى ابن قال محمد قال ابن مسنى الشيخ الأول قال حدثنا يحيى الشيخ الثاني قال يحيى الخطان اللي هو أبو بكر بن خلاد قال يحيى القطان، وهذه دقة عند مسلم لم توجد عند غيره البتة. عن سفيان الثوري عن حبيب إلى آخر الحديث. قلت لكم هذا الحديث خرجه الترمذي عن محمد بن بشار عن يحيى بن سعيد عن سفيان
وقال أنه ركع ثلاث مرات، أنه ركع ثلاث مرات. لأن محمد بن بشار يروي عن يحيى الخطاب بخلاف رواية سفيان، فسفيان يقول أربع مرات، وهذا خطأ من محمد بن بشار، الخطأ من محمد بن بشار، لأن أحمد في مسنده رواه عن يحيى الخطاب وقال أربع مرات، فصار عندنا الآن جمع رواه عن يحيى الخطاب بالأربع، محمد بن مسنى وكر بن خلاد إمام أحمد بن حنبل رواه عن يحيى الخطاب وقال أربع مرات، فالرواية صحيحة. تبت الرواية الصحيحة، لا يجب أن أقول رواية صحيحة، أقول من الحديث وإلا من الحديث ليس الرواية، لكن أقول الرواية الصحيحة عن القطان لأربع لثلاث، لكن هذا الرواية الصحيحة الأربع معلل إيش؟ معلل بتدليس حبيب ابن أبي ثابت، فهذا الحديث مسلم ساقه لبيان ضعفه، ولا سيما أنه ذكر عليا. طب حديث علي طاووس لم نسمع من علي، قال هذا أئمة الجرح والتعديل كأبي زرعة الرازي ويعقوب بن شيبة، والمحفوظ من حديث علي عن حنش بن ربيع، وحنش بن ربيع فيه كلام، وروي عن علي وفي رواية عن علي في خمس ركوعات، ليس أربع ركوعات، إنما أيضا روي عن علي ورواية خمس ركوعات صلاة الكسوف لم تثبت ولم تصح، لأن الحادثة ما تكبرت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما صلى صلاة إلا مرة واحدة، وما صلى النبي إلا عند موت ابنه إبراهيم، وليس له أكثر ولد اسمه إبراهيم. وفي رواية عن البيهقي التي فيها خمس ركوعات قال فقرأ سورة الحج وسورة ياسين، قال حنش لا أدري بأيهما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث علي المعلم الذي في حنش بن ربيعة في تحديد السورة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الحج وياسين، قرأ بشوف سورة الحج وسورة ياسين، لكنها كما قلت الطريقة طريق معلق مدارها على عبد الأعلى بن عامر الثعلبي، وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي ضعيف. فحديث علي خمس ركعات ضعيف، وحديث علي بالأربع ركعات ضعيف، والحديث صحيح في صلاة الكسوف ما اقتصر عليه الإمام البخاري في صحيحه، وما ذكره مسلم عن الكافة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركع ركوعين في كل ركعة، وهذا هو الذي يرجوه أئمة الحديث، وهو الذي مشى عليه أئمة الفقهاء، هذا مذهب جماهير أهل العلم من الفقهاء والمحدثين، بأن صلاة الكسوف والكسوف إنما تصلى ركعتان في كل ركعة ركوعان، والله تعالى. بعد هذا ذكر أحكاما وختم الباب بأحاديث ستة عن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الستة هؤلاء الستة هو هي حديث متفق عليه، شارك البخاري ومسلم في إخراجها، وهذه الأحاديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث أخوه بن عامر بن مسعود البدري، وحديث أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وحديث عبد الرحمن بن سمرة، وحديث عبد الله بن عمر، وحديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن جميعا. ختم مسلم الباب، نفحص الفرق حديث الباب بالتوقيف الذي مذكور بين يدينا، فنجد أن التبويب يصلح للحديث الأول، أما الحديث الخمسة المتبقية فلا يصلح عليها التبويب، لا يصلح عليها التبويب. نبدأ بالحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر بن العاص، ولم يذكره مسلم إلا من طريق واحد، وصر على إسناد واحد، وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه
في كتاب واحد وهو صلاة الكسوف، ولكنه بوب عليه كبر البين، فله في الصحيح في صحيح البخاري محل لا أخرجه في موضعه. نسمع حديث عبد الله.
قال
الإمام
رحمه الله تعالى: باب في الاعتدال بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو معاوية وهو شيبان بن حويب عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدمي قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بالصلاة جامعة، فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم فارق ركع ركعتين في سجدة، ثم جلي على الشمس، فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطول.
قال: باب ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة ايش جامعة، ايش اعراب الصلاة جامعة؟ الصلاة منصوبة على ايش؟ الاغراء، وجامعة منصوبة على الحال. تصلح الصلاة جامعة، جامعة خبر مبتدا محذوف اصل، لكن الذي يظهر ويتبادر انها تقال الصلاة جامعة، يعني ينادي المنادي من المسجد، وهذا قل من صنعه من الناس. سنة عند الكسوف الكسوف أن ينادي. لماذا؟ لأن نرضي أنه لا ارتباط بين الصلاة صلاة الكسوف والكسوف بأوقات الصلوات، فقد تقع صلاة الكسوف والكسوف ضحى الساعة التاسعة أو الساعة العاشرة أو قبل أو بعد، وقد تقع بين الصلاتين، وقد تقع في منتصف الليل كسوف القمر، قد يكون في بعد منتصف الليل، فكيف نجمع الناس؟ الضحى كيف نجمع الناس؟ طبعا احنا وقعت قبل ايام قليله الصلاه، وكانت الصلاه قد وقعت بعد المغرب قبل العشاء، وكانت مع صلاه العشاء، ماذا نصنع؟ نصلي العشاء ثم نصلي الكسوف؟ طب لو صلي الكسوف من اول لاخر بقي معنا مجال نصلي العشاء، صلي العشاء. اذا فاتت الايه بالكليه ولا نستطيع ان نصلي الان صلاه الكسوف او الخلود الا بوقت الفريضه قبل الفريضه، ولم نخرج وقت الفريضه صليناها، فقدم الصلاه التي لها وقت. في الخارج يعني مثلا ممكن تنتهي الآية بعد صلاة العشاء مثلا بعد ربع ساعة، نقول لا والله لا تصلي الكسوف لأن الفريضة العشاء مقدمة عليه، نقول لا أصلي الكسوف وتصلي العشاء قليل، فبعد أن نخرج من صلاة الكسوف نصلي العشاء قليلا لا حرج. لكن لو وقعت في النص والناس لا يطيقون طول الصلاة فصلينا العشاء ثم صلينا بعدها الكسوف لا حرج، لا إذا تعارض الأمران تعارض كليا وزال وقت صلاة الفريضة فالأصل في الفريضة أنها مقدمة على الكسوف والخشوع. إذا جمعنا فالجمع حسن، إذا جمعنا فالجمع حسن. أما نصلي كسوف وخشوع ثم نصلي ثم نصلي الفرض ثم نرجع للصلاة كسوف وخشوع صلاة ثانية ونصليها مرتين، فهذا أمر بهذه الصفة فالمخالف الصفة الثالثة في النصوص الشرعية، وهذه الطريقة طريقة ما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الذي معنا أيضا محمد بن رافع القشيري نيسابوري، فاجتمع مع الإمام مسلم في العشيرة وفي الإيش؟ في البلدة. مسلم القشيري عربي صليبة أم أعجمي؟ مسلم عربي بن القشير عاش في نيسا، وقبل نيسا ولا نيسا ولا نيسا في يران، نيسا في يران لما تطوف ترى في البلاد ترمان
كثير من البلاد تراه تذكر الأطفال الكبار. أسأل ربك أن تعود في الديار وفيها المشرق وفيها الصولة والعزة للسنة.
حدثني محمد بن رافع حدثنا أبو النضر
هاشم بن خاطب الليث مولاه
حدثنا أبو معاوية
أبو شيبان نعم هذا أبو معاوية بن محمد بن خالد الضرير صاحب الأعمش ومن نفس الطبقة أو هذا متقدم عليه الطبقة. قال حدثنا أبو معاوية
قال وهو
لماذا لم يقل حدثنا أبو معاوية شيبان لماذا قال وهو قال شيخي ما قال شيبان شيخي مثلا شيخي أو شيخي أبو النضر ما ثم أنا أقول لك من شيخي هو شيبان النحوي لو قال حدثنا أبو معاوية شيبان النحوي لكان تسمية أبو معاوية لشيبان إنما كانت من أبي النضر ولكن لما أبو النضر اقتصر على قوله حدثنا أبو معاوية ولم يسمه فمسلم أفالك فائدة من كيسه ومن رأسه ومن معرفته فلم يتقول على شيخه. هذه دقة الرواية عن الشيوخ قال وهو
شيبان
نحوي نسبة إلى نحو الشمس وهي قريبة من الناس وكان بصريا ثم أصبح كوفيا ثم انتقل أخيرا إلى بغداد.
وشيبان هو ابن عبد الرحمن تميمي الأزدي مولاه عن يحيى
من يحيى هذا؟ كيف عرفنا ابن كثير؟ من رواية ثانية يحيى من أبي كثير مسلم عرفنا بيحيى في الرواية الثانية وأبو سلمة عرفنا به في الرواية الثانية أبو سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص الآن حول الإسناد. عالم مسلم ما يحول الإسناد بعد الصحابة عالم مسلم يحول الإسناد قبل الصحابة فما هو سر تحويل مسلم لهذا الإسناد بعد أن وصل إلى صحابية؟ لو حول الإسناد قبل لكان الطريق أوعر. اسمع معي خلينا أولا ننظر في الإسناد الثاني وننظر أين اتفق الإسناد الثاني مع الإسناد الثاني. الثاني حتى سمع أبو الله بن عبد الرحمن الدارمي من هذا الدارمي؟ هذا صاحب السنن الإمام الكبير العجيب أن يعمل مقابل حديثا حديثا بين ما تسمع مسلم وبين ما تسمع لا والله مسمع بعض التنزيل في رسالة النبوة وقارن بين حديث الدارمي وحديث الرب فيها وتابعته وعرفته فوجدت أحاديث كثيرة رواها مسلم عن الدارمي وهي في سننه. هذا يدل على ايش؟ يدل على سعة رواية الدارمي وأن الدارمي ما وقف في رواياته على ما في كتابه وإنما يرجع من ذلك. طب هل مسلم وقف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على ما في كتابه؟ يعني مسلم علمه في أحاديث كتابه؟ مسلم ما ترك شيئا كالمروج مسلم كالبخاري أحاط بجميع الأحاديث فتكون خبرني وفضل الصحيحين يسخرون في الصحيح.
يعني مسلم جمع جميع الأحاديث وخرج من هذه الأحاديث فوضع الصحيح ووضع كل حديث بحجة. يقول مسلم هذه العبارة كلها بحجة. يقول ما وضعت شيئا في صحيحي إلا بحجة وما تركت شيئا إلا بحجة. فالحديث علي قبل قليل أشهر بيعرف هنا ما بيعرفه ليش تركوا حجة؟ شو الحجة؟ أي ضعيف الحديث زي نظر للعباس يقول لك ابن عباس الرسول في السنه يصير صحيح فقارنه مع حديث علي الذي اشار اليه ولم هذه الطرق الاشاريه في الصحيح هي طريقه من اربع طرق عند مسلم في تعليل الحديث
يعني مسلم عله بطرق اربعه، فهل طريقه الطرق التي رحمه الله تعالى اعتمدها في العلم. طيب قال وهو شيبان النحوي عن يحيى، ناتي الان اتفاق الحديث هذا وذاك. يقول وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اخبرنا يحيى بن حسان البكري التنيسي حدثنا معاويه بن سلام عن يحيى بن ابي كثير. يحيى بن ابي كثير وين التقى الحديثين؟ عن يحيى بن ابي كثير. فمعاويه بن سلام ايش قال؟ يحيى بن ابي كثير. طيب الاسلام الاول شيبان رابع عن يحيى قال يحيى وما قال ابن ابي كثير. لو جمع بينهما سيقول يحيى وابن ابي كثير. لابد مسلم يفرق بينهما، لابد يفرق ايش قال شيبان وايش قال معاويه. لن يفوت انه يقول يحيى ابن ابي كثير واحد ما قال ابن ابي كثير، فالثاني زاد ابن ابي كثير. طيب هذه واحد ثاني هناك عن يحيى عن ابي سلمه، هنا قال عن، هنا قال اخبرني الزاني، راح يفرق في الوقت السماع والتحمل. ثالثا هنا قال ابي سلمه، هنا قال ابو سلمه بن عبد الرحمن، هنا قال عن عبد الرحمن، هنا قال عن خبر. فلو جمع سيفصل تفصيلا اطول من لو فرق. فراى ان تفريق أنا سرق الإسلام الأول بتمامه والثاني بتمامه، ويترك لك معرفة الفرق بين أدوات التحمل وأسماء الرواة في الإسناد الأول مع الإسناد الثاني. هذا أخطر، هذا أخطر. فمسلم في هذين الإسنادين خالف عادته في التجميع بين إيش؟ في التجميع بين الطرق، لأن طريق البسط الموجود يأخذ مساحة أقل من مساحة لو أنه فصل، لو أنه فصل. فمسلم رحمه الله هذا لما تقول يعني هذا صحيح مسلم، صحيح هذا هو مسلم، شو مسلم عمل؟ وألف مسلم صار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا ألف عرف متى يجمع ومتى يفرق ومتى يسرد ومتى لما يسرد ايش يزيد، كما تعلمنا من حديث حفص بن ميسره ومالك بن انس قبل قليل، جاب حديث حفص ثم جاب حديث انس ثم ذكر الفرق بين حديث انس وحديث حفص، ماذا زاد مالك وماذا غير مالك، هذا هو التاليف. ولا مسلم ما ذكر كلاما، ما كل الذي اورده في كتابه انما هو حديث النبي، لكن طريقه التجميع سواء سرد الاحاديث على اثر بعضها بعضا وسواء في طريقه عرض الاحاديث، وهذا صحيح لابو مسلم وهذا هو منهجه الذي للاسف لم يراعه للان فيما اعلم احد ممن شرح الكتاب، ولذا وقع خلل اما في التبويب واما في التعليق واما في معرفه الراجح روايات الى اخر ما يمكن ان يقال. طيب في اللفظ الثاني قال عن خبر عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر، والمراد عن خبر اي عن قول عبد الله بن عمر فيما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه قال عن خبر عبد الله بن عمر بن العاص انه قال، انه قال يعود الى عبد الله بن عمر، قال لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي لجمع الناس في صلاه الكسوف، النداء انما يكون لجمع الناس. طيب يمكن تصلى صلاه واحده بنداءين؟ في بعض روايات ابي داود في صلاه المشرك في حديث باليدين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر او العصر والظهر او الظهر وسلم بين الركعتين، فبعض الناس خرج صلى ركعتين وخرج، النبي ما صلى اربع ركعات الظهر فقام له باليدين الى اخر الحديث. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم الناس قد خرجوا ففي رواية أبي داود فأمر بلالا أن يقيم الصلاة، فصلوا الظهر بإقامتين، إقامة صلوا ركعتين، فلما خرج الناس أقام بلال الصلاة ليجمع الناس، يجمع من خرج الصلاة مرة ثانية في الركعتين المتبقيتين. فالمناداة للصلاة إنما تكون من أجل جمع الناس، إنما تكون من أجل جمع الناس. فالآن نريد أن نجمع الناس في صلاة الكسوف، صلاة الكسوف تصلى وحدها، يصلى في البيت يصليها الانسان وحده، لا صلاه الكسوف فيها يعني صلاه تكون في المسجد، صلاه الكسوف تكون
صلاة الجماعة خلافا لما ذكره سفيان الثوري وأبو حنيفة رحمه الله. قال: نودي بالصلاة جامعة فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة. شو يعني ركع ركعتين في سجدة؟ يعني ركع ركوعين في ركعة. ركع ركعتين أي ركوعين. والمراد في سجدة في إيش؟ في ركعة. ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ركع ركوعين في ركعة، ثم جلي أي كشف وأزيل. ذكر بصيغة فعل مبني المجهول عن الشمس. فقالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط، كان أطول منه، كان أطول من الركوع ومن السجود الذي صليته خلف النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الصلاة. الإمام البخاري ذكي جدا ودقيق جدا، فأودع هذا الكتاب هذا الحديث في صحيحه وبوب عليه تبويبين. التبويب الأول تحت حديث رقم 1045 في كتاب الكسوف، وبوب عليه باب النداء بالصلاة الجامعة في الكسوف. مسلم أورده من أجل ماذا هنا؟ من أجل الحكم النداء لصلاة الكسوف. لو أنك تأملت لا تجد في الصحيحين، في الصحيحين تجد خلف التطويل في السجود ولا التطويل فيما بين السجدتين. وذكرت لكم سابقا لما تكلمت مفصلا عن سوره الصلاه ان ذلك اولى عند ابن حذيفه. صحيح، اعني التطويل في السجود والتطويل في ما بين السجدتين في صلاه الكسوف. لكن في هذا الحديث الامام البخاري صبر من قول عائشه رضي الله تعالى عنها: ولا سجدت سجودا قط، ما ركعت ركوعا قط ورد في الحديث، اما السجود ما ورد الا في هذا الموضع. فالامام البخاري ذكر هذا الحديث في صحيحه برقم 1051 وبوب عليه بقوله: باب طول السجود في الكسوف. طول السجود في الكسوف ما ورد في الصحيحين طول سجود الا في هذا الا في هذه اللفظه، الا في قوله عائشه: ما سجدت سجودا قط اطول من تلك الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في درس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الله أكبر، الله أكبر، الله لا إله
الأسئلة جيدة، والأسئلة تحتاج لمجلس أطول من درس، لكن يعني هذا أمر حسن. وكانت عندي أمنية وما زالت برضو تحققت، يكون لقاء خاص بالطلبة النبهاء وكلكم إن شاء الله من النبهاء، نعالج فيه يعني الإشكالات. تقول من حاجة كيف ألفت البالي، كان يدرس بخاري ويكتب ويعطي الطلبة ما يكتب ثم يلتقي بهم ويتناقش شوية، فخرج فتح. ولما أنهى فتح الباري عمل وليمة لجميع الطلبة، إن صنع وليمة مطعم مسيرة طعام لجميع الطلبة، أيوة بحاجة لفتح الباري بس يصيمتهم. لأن الاسم اختلف مش الاسم اختلف، لكن حقيقة صحيح مسلم يحتاج جهد، يحتاج إلى تعب وتعب، والتعب الذي فيها أشد من صحيح البخاري. الأسئلة انتقيت العائلي منها لا أنفع. الإمام صلى بالناس صلاة الخسوف الذي حصل قبل أيام، فلما انتهى من صلاته بقي جزء من الخسوف، فقال الإمام المصلين نصلي صلاة الخسوف مرة أخرى، ففعل ذلك إلى أن ينجلي الخسوف. السؤال، ما حكم تكرار صلاة الخسوف؟ التكرار أقف فيه الدليل، والدليل معلوم، والحديث فالنبي يقول في الحديث إلى خسفاء فخلوا حتى ينجل، الحديث الباب الذي معنا أخفف، قال فصلوا خلف إذا خسفاء فصلوا حتى ينجل. طيب هذه الصلاة تكون طويلة، غيروا البدن عشان الناس تقبل، قال كيف رأيك ما نصلي بدل ما نكرر مرتين، نكرر 20 مرة، صلتين ركعتين 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 ركعتين، اللي مجوز السنتين مجوز الثلاثة، مجوز الثلاثة مجوز العشرة مجوز العشرة مجوز العشرين، فجوزنا 20 خرجنا عن صلاة الصلاة، خرجنا عن طول المتقصد صلاة، خرجنا عن طول المتقصد صلاة الصلاة. طيب ماذا نفعل؟ ما استطعنا إلا أن نطيلها هكذا، ماذا نصنع؟ نجلس نصلي الصلاة، نجلس ندعو الله عز وجل ونطلب الله عز وجل ونستغفره حتى تنتهي. وفي هذا إشارة إلى أنه عند الناس وعند الشدائد فيما لا يقدر عليه الناس في دفعه فليس له سبيل إلا الدعاء. وهذا علمنا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن واس بن سمعان الطويل الذي ذكر فيه صلى الله عليه وسلم نزول عيسى عليه السلام يأجوج ومأجوج، فلما يأجوج ومأجوج يخرجون يأكلون الأخضر والياس، يأكلون ميتتهم ويقولون قتلنا من حوش الأرض فسنقتل من السماء، فوجهونا صيامهم من السماء، ومن شدة البلاء الذي يوقعه الله على بهم تنزل السهام وعليها الدماء. طب عيسى ماذا صنع؟ ماذا يصنع عيسى عليه السلام؟ ماذا صنع؟ أوحى الله إليه أن حرز عبادي إلى الطوف، اشترع أنت وعبادي ممن بقوا معك ذهبوا إلى الطوف وادعوا الله تعالى منك، لا تشغلوا إلا بالدعاء منك. فأرسل الله تعالى أحقر وأضعف المخلوقات، فأرسل الله تعالى عليهم النظر الدود في مناخرهم وآثارهم، والآثار جمع اسم وهو الدور، فأرسل الله إليهم فأرسل الله عليهم الدور النظر في مناخرهم وآثارهم فأغلقوا. الآن لما الكفار يجتمعون على المسلمين اجتماعا لا يقدرون على دفعه، ماذا يصنعون؟ دعاء. لذا الدعاء والختان أمران من ثلاثة، وبور الإمام البخاري في كتاب الختان باب الدعاء أمران من ثلاثة. ففي وقت الآيات التي لا يقدر أحد على دفعها فهذا الفزع في الدعوة. طب هل الآيات هي خاصة بالشرط والقمر؟ لا، هذه السلف يسموها صلاة الآيات، وفي الآيات وفي الحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك كما سيأتي معنا في الباب القادم ونبينه إن شاء الله في الدرس القادم، إذا رأيتم أي شيء من الآيات فافزعوا للصلاة. إيش الآيات؟ ريح عصير، يعني قبل فترة قصيرة رأينا عصير في الريح تهدم البيوت وتقتل الناس، يعني عصير السونامي اللي حصل في أندونيسيا أو تبرع الزلازل لما كان أنس بن مالك في البصرة حصل زلزال والأسرى في طرف المرزاق والصحيح فصلى أنس بهم صلاة ولذا علماء ما يسمون صلاة الكسوف الكسوف باسم دلت عليه الأحاديث الآية في شرح باب قال سموها صلاة الآيات صلاة الآيات فكل آية لا يقدر البشر على دفعها من ريح شديدة من زلازل إلى غير ذلك وقعت إنما يكون إيش؟ إنما يكون صلاة وقع خلاف من الحديث والقواعيد طاعون إلى وراء والقواعيد خصوصا الطاعون الذي كان في منتصف القرن التاسع أظن سنة 739 كان في زمن حرب بن حجر وهذا الطاعون امتد للدنيا كلها واليوم المؤرخون الغربيون يسمونه عام الموت في موت الأكبر هذا الطاعون أسمى ربع أهل الأرض في ذلك الزمان ربع أهل الأرض بسببه وكان يموت القاهرة في واحد ألف حتى وصل الموت إلى عشرات آلاف يوم واحد فكان رجل يخرج وقد علق أمه على رقبته وكان إذا خرج ما يعرف وتحت العائلة كمان وفي حين ذاك حدث الحرب بن حجر كتابه البديع وهو عندي من كتبه القليلة الطويلة بن حجر ألف كثيرا وتنبأ يعني أحسن كتبه بلا شك فتح الباب وإنسان الميزان والإصابة إصابة شديد الصحابة ومن هذه الكتب الرفيعة البديعة وقل من انتبه لها من طلبة العلم كتابه بدء الماعون في فضل الطعام كتاب بديع غاية وبحث فيه موضوع التداعي للطاعات كان يتداعون بفعل الطاعات بسبب الطاعون وقرر فيه من هذا ما لدى طواعي وقع في ذلك الصحابة والصحابة ما تداعوا الصلاة وأنه عند الفتن أن كل يدعو ربه وكل يعلم ما بينه وبين ربه الله تلك الفترة بدع كثيرة إذا الطاعون مذكورة في التواريخ وكشفت عنها وبينها في الرسالة المطبوعة سميتها تداعي في الطاعة. أخي أسأل ليس من قولي فإذا خففت فصلوا حتى يجب تكرار صلاة الجنون يصلوا خلاف ذلك فصلوا حتى صلاتكم تمتد حتى الغائبة صلاتكم تمتد إلى متى؟ إلى الانجيلاء فهذا الحديث يصل منه التكرار ويصل منه امتداد صلاة حتى يقع الانجيلاء فصلوا حتى تنجلي يفهم منه على عدم التكرار يفهم منه تطويل الصلاة حتى يقع الانجيلاء أي نعم طب الإمام يطول يشفع المأمومين المطلوب تطويل الصلاة هذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى كبار أسماء كل أسماء كان ترى من أكبر منها بجانبيها مر معنا حديث أسماء قريبا وكانت تنظر ترى المرأة الأكبر منها سنا فتبقى جالسة عليه حتى اقترحوا بالأسئلة حتى لا أضيق على الأخوان اللي قدموا للصلاة وأجيب عنها إن شاء الله في درسنا القادم في هذا الدرس فيما يخص موضوع الكسوف وما يخص غيره أجيب عنه إن شاء الله